Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 11 من شهر 5 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. تضارب الأنباء حول مصير الملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية وقوى سياسية تكشف عن عدم استلام الدعوات. حميدتي الوفاق يمضي باتجاهات محددة لا تخدم القضية، وواشنطن ترهن استئناف المساعدات بتسليم السلطة لحكومة مدنية. الشرطة تقر بدهس متظاهر بواسطة دفار شرطة في موكب الخميس وإصابة 13 شخصا في مليونية 9 مايو بالخرطوم. إغلاق سودان لاين والموارد المعدنية في بورت سودان تضامنا مع شركة أرياب بالبحر الأحمر، وقوات تداهم منزل سائر بالفتحاب للمرة الثالثة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تضاربت الأنباء حول مصير الملتقى التحضيري الذي كانت الآلية الثلاثية اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد حددت الأسبوع الجاري موعدا لانعقاده. وقال فادي القاضي المتحدث باسم بعثة اليونيتامس في تصريحات صحفية أن جلسات المحادثات التي أعلن عنها سابقا ستنعقد هذا الأسبوع، مؤكدا عدم توفر معلومات حول وقتها المحدد. وقال جمع الوكيل المتحدث باسم قوى التوافق الوطني في تصريحات أن الآلية الثلاثية ليست جاهزة حتى الآن لعقد الملتقى، فيما ذكر مبارك أردول الأمين العام لقوى التوافق أنهم لم يتلقوا الدعوات للملتقى ولا نعلم ما هي الأطراف المشاركة في الاجتماع، ويبدو أن الأمر غير مرتب وأضاف في هذا الخصوص.
ولكن الأمر يبدو أنه غير مرتب بشكل كما كنا نتوقع. حتى الآن لم تصل أي دعوة لأي من المنظومات السياسية، ولا ندري الأطراف الاجتماع منهم، ونعلم شيئا ما عن بعض الأجندة، ولكن حتى الآن لم يأتي.
قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أنه التقى جزء من الحرية والتغيير خلال الأسبوع الماضي، معربا عن استغرابه حول التصريحات التي تنفي أي مقابلة مع العسكر. وقال خلال مخاطبته لقاء معايدة مع العاملين في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء أن الوفاق يجب أن يشمل الشعب السوداني بدون إقصاء لأحد، رافضا أن ينحصر التوافق على مجموعة بعينها. وأوضح أن قضية الوفاق تمضي في اتجاهات محددة بما لا يخدم القضية، ودعا لإشراك جميع الولايات 18 في الوفاق وليس حصر الأمر على 3 شوارع بالخرطوم، وحذر مما وصفه بالتزاكي والمؤامرات والاتفاقات تحت الترابيزة. وأضاف حميدتي في هذا الخصوص:
الوفاق الماشي ده احنا دارين وفاق للشعب السوداني، احنا ما دارين وفاق يقصي فلان ولا يجيب علان، لو بيجي فوقه يقصى تاني حتكون في مشكلة، بيجي وفاق لصالح ناس معينين تاني حيرجع نفس ما كان، وحيكون أسوأ. الدور ده حيكون أسوأ مما كان، أسوأ من حيكون مما كان.
رحبت الولايات المتحدة بالتقدم المحرز في الجهود المشتركة للآلية الثلاثية اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد لتسهيل عملية سياسية لاستعادة المدنيين لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية في السودان. وشددت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي بي في مكالمة هاتفية مع قادة مدنيين وعسكريين سودانيين على ضرورة قيام الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية من أجل استئناف الدعم المالي الدولي والمساعدات الإنمائية. أقرت الشرطة بمقتل أحد المتظاهرين مجتبى عبد السلام دحسن بواسطة دفار شرطة يوم الخميس الماضي. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان أن الدحس وقع جنوب موقف شروني بواسطة دفار، تم تحديده من ضمن الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين، مشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة السائق. وأشار البيان إلى التعرف على حامل الطبنجة الذي ظهر في فيديو آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على الظروف والملابسات المحيطة. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 13 حالة إصابة في مليونية 9 مايو بولاية الخرطوم، من بينها 4 إصابات بطلق ناري متناثر مرجح أن يكون بسلاح خرطوش، وإصابة بقنبلة صوتية، و4 إصابات في الرأس بجسم صلب. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن مدينة الخرطوم سجلت 7 إصابات و4 إصابات في أم درمان و7 في بحري. رحبت بعثة اليون تامس بإطلاق سراح 44 محتجزا خلال الأسبوع الحالي. ودعت اليون تامس في تدوينة على حسابها بتويتر السلطات للإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين واتخاذ المزيد من الخطوات لتهيئة بيئة مؤاتية للعملية السياسية. من جهتهم أعلنوا محامو الطوارئ عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بالأمارات لمناهضة الانتهاكات التي حدثت بعد انقلاب 25 أكتوبر. داهمت قوات أمنية يوم الثلاثاء منزل أسرة السائر حسام الصياد بالفتحاب الشكلة وسط للمرة الثالثة بحثاً عن حسام. وقالت والدة حسام في صفحتها على الفيسبوك أن القوات روعت كل من في المنزل بإشهار السلاح واعتدت على خصوصيتهم وحطمت الأساسات. وأوضحت أن القوات كانت اقتحمت منزل الأسرة قبل الانقلاب بصورة وحشية وبقوات ضخمة. من جهته قال حسام أن قوة مشتركة من قوات الفيدرالية والأمنية داهمت المنزل، وأضاف قالوا عايزيني يحققوا معاي في فيديو صورته قناة الحدث، وقالوا عندي بلاغ إتلاف وفي بلاغ جنائي. واصل مواطنون غاضبون إغلاق مكاتب وحقول مصانع شركة إرياب بولاية البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي، رفضا لقرار وزارة المعادن بتجاوز نائب مدير الشركة وتكليف شخص آخر بمهام المدير. وقال حيدر السراج لراديو دبنغ أن عدد من الجهات في بورت سودان تضامنت مع المحتجين في أرياب، حيث أقلقت مقر شركة أرياب ومقر الشركة السودانية للموارد المعدنية ببورت سودان وهيئة الأبحاث الجيولوجية بالمدينة، فيما أقلق محتجون مقر الشركة السودانية للخطوط البحرية. وأضاف حيدر سراج في هذا الخصوص:
الآن ما زلنا في ترس أرياب، نتضامن من أهالي شركات المعادن الآن في نوراي وادي العشار. الآن في بورسودان تم إغلاق مكتب أرياب في بورسودان، وإغلاق برضو الشركة السودانية الموارد المعدنية مكتبها في بورسودان، تضامن من عمال شركة الخطوط البحرية سودان لايت.
من جهة أخرى أقلق محتجون صباح الثلاثاء مقر شركة الخطوط البحرية سودان لاين على خلفية عدم التمييز الإيجابي لأبناء الولاية في التعيينات الأخيرة. وقال محمد الحسن وهو أحد المحتجون أن استيعاب الكفاءات من أبناء المنطقة وإعادة عمال الكلات وإيقاف بيع الباخرة الذهب بجانب التمييز الإيجابي لأبناء المنطقة في الوظائف وإيقاف بيع أراضي الشركة وإعادة العاملين ونقل رئاسة الشرطة من الخرطوم هي مطالبهم. وأضاف محمد الحسن لراديو دبنغا من بورت سودان في هذا الخصوص:
حاليا أغلقنا إغلاق تام مكتب الهيئة بتاعة الخطوط البحرية، والسبب بتاع التسريس بتاعنا هو يرجع على حسب الممارسات الغير مسؤولة بتاعة الشركة تجاه المنطقة وأهل المنطقة وحتى النقل بتاع رئاسة الشركة إلى الخرطوم.
المكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن قيادات الرحل قاموا بتأمين طريق جنينة كرينيك مما أدى لفتحه أمام الحركة. وأشارت أوشا إلى وعود من الرحل بأنهم سيعملون على تأمين طرق كرينيك أم طجوك وكرينيك أم شالايا وكرينيك مكشاشة خلال الأيام المقبلة. وفي الأثناء كشف مواطنون عن استمرار أعمال النهب والاعتداءات بواسطة ميليشيات مسلحة على طريق كرينيك الجنينة. ونقلت أوشا عن المدير التنفيذي لمحلية كرينيك أن غالبية الذين لجؤوا إلى الحامية عادوا إلى منازلهم. دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة في مذبحة محلية كرينيك في غرب دارفور. كما دعا المركز المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والوضع الأمني في دارفور ونشر الموارد لضمان حماية المدنيين في المنطقة. وجدد المركز مناشدته للسلطات السودانية من أجل الإدانة الرسمية والعلنية للهجمات التعسفية وعمليات القتل والإصابات الاجراءات غير القانونيه واطلاق تحقيق مستقل وحيادي بشان الظروف المحيطه بالهجمات في دارفور وضمان نشر نتائجها على الفور. أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم رفضها تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لانتفاء المبررات وعدم منطقية المطلب، بينما نفى وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري وجود أي اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية. وأكدت الوزارة في بيان لإدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة والمراسيم أنها أصدرت قرارا بضرورة إجراء مسح فوري وشامل ومكثف لمعرفة مواقف المقررات الدراسية بجميع المدارس. من جانبها شنت لجنة المعلمين السودانيين هجوما على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، موضحة أنها تملك مبررات منطقية وواقعية حول مطالبتها بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية، مؤكدة أن الشهادة السودانية قومية لا تخص ولاية الخرطوم وحدها. أصدر قاضي محكمة الخرطوم الجزئية مولانا طارق عبد اللطيف صباح الثلاثاء حكما ضد شركات الاتصالات بعدم قطع الانترنت مطلقا والاحتفاظ لكل متضرر بحق المطالبة بالتعويض. وقال ياسر ميرغني رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن التقاضي بدا بقطع خدمة الانترنت في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف ياسر ميرغني في هذا الخصوص:
أصدر اليوم قرار تاريخي، نحن بكرة هنعمل مؤتمر صحفي الساعة 1 ظهرا في مكتب المحامي لتوضيح كيفية التعويض للشعب السوداني المستهلك الذي تضرر من شركات الاتصالات. بدأ من 25 أكتوبر يوم الانقلاب قطعوا الانترنت، أول يوم عمل من التاريخ ده نحن مشينا في المحكمة صرحت لنا.
طالب رئيس معسكر الزمزم ألف الشيخ أحمد نور محمد السلطات بضرورة توفير الأمن وحماية الموسم الزراعي القادم، وأشار لدى تقديمه تنويرا مفصلا عن الموقف الراهن للنازحين بالمعسكر بجانب الجهود المبذولة في المصالحات وبناء السلام أن النازحين بالمعسكرات يواجهون ظروفا قاسية ويتعين على السلطات مساعدتهم. من جانبها شددت هندية صالح من معسكر أبو شوك على توفير السلام وحماية الموسم الزراعي القادم فضلا عن مساعدة النساء في مختلف المجالات. وأضافت هندية صالح من معسكر أبو شوك:
طالبنا من السيدة الوالي على التأمين الموسم الزراعي الخادم، الآن نحن في شهر 5 ومحتاجين تأمين تام للمزارع المزارعين في المعسكرات على أساس إنه الناس يرجع لزراعتها بالتأمين منه.
أعرب سائقو المواصلات العامة والتكاسي في الفاشر عن استنكارهم لعدم تنفيذ الولايات قرار تخفيض سعر الوقود أسوة بالولايات الأخرى، وأوضحوا أن صفيحة البنزين تبلغ 17,000 جنيه مع زيادة أسعار قطع الغيار وفرض السلطات رسوم إضافية لصالح الولاية مما أدى لارتفاع تعرفة المواصلات وأجر التاكسي. وطالب عاطف عبد الرحمن رئيس محطة أبوجة في الفاشر في حديث لراديو دبنجا حكومة الولاية بتخفيض أسعار الوقود أسوة ببقية الولايات وتخفيض صفيحة البنزين إلى 14,000. وأضاف في هذا الخصوص:
نناشد الحكومة إنه يعني هي تشوف إنه ليه باقي الولايات قامت نزلت التعرفة بتاعت الوقود وشمال دارفور ليه هي ما نزلت، ونحن والله عارفين أي صغيرة وكبيرة قاعدة تداول. زمان صحيح الناس في حاجات ما بتعرفها، لكن الآن البرنامج بقى مفتوح، يعني شيء يدور حسي في إطار الحكومة هناك، المواطن كله بيكون متملك المعلومة التامة.
الخبر الأخير في النشرة: دخل العاملون بوزارة المالية بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء في إضراب تام عن العمل بسبب عدم إيفاء الحكومة بتطبيق زيادة المرتبات بالإضافة إلى المتأخرات وطبيعة عمل والبدلات، وامتنع العاملون بأمانة الحكومة عن صرف راتب شهر أبريل مطالبين بالزيادات في الرواتب والبدلات مع اتجاه لتنفيذ إضراب شامل لكافة المؤسسات الحكومية خلال أسبوع حسب المهلة التي حددتها نقابة العاملين بالولاية. وطالب العاملون والي الولاية بضرورة صرف كافة المتأخرات. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، رئيسة منظمة لا لقهر النساء أميرة عثمان تحصل على جائزة منظمة فرونت لاين الأيرلندية.
أنا ما بعتبر إنها حاجة خاصة بي أنا كأميرة، يعني في شخصي، يعني هو يعني حاجة رمزية وتكريمية لكل النساء في السودان. يعني
رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير يتحدث حول موقف الحزب من الآلية الثلاثية ومن الحوار ومن قضايا الراهن.
أما إخراج المؤسسة العسكرية من السلطة بيتم كيف؟ بيتم بالإرادة الشعبية دي.
الأستاذة رحاب مبارك من محامو الطوارئ تكشف عن سوء معاملة الثوار في السجون.
في مكتب في القيادة العامة ومكاتب تخص الاستخبارات العسكرية ومكاتب تخص جهاز الأمن، في الثلاثة أيام دي بيحصل لهم أي حاجة أنت تتوقعوها.
سنستهيك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
مقتل نازح وإصابة نازحة في معسكر وطاش بنيالة برصاص مسلحين مساء الثلاثاء وإغلاق طريق نيالة الفاشر تنديدا بالحادث. الإدارة العامة للنازحين واللاجئين تحذر من خطورة الوضع الأمني بالمعسكرات وتدعو اللجنة الأمنية في جنوب دارفور للقيام بدورها. الدقير يكشف عن عدم تحديد مواعيد وأجندة للملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية ويعتبره تماهي مع رؤية المكون العسكري. الآلية الثلاثية تعلن انطلاق المباحثات غير المباشرة بين الأطراف السودانية خلال هذا الأسبوع. الحرية والتغيير تنفي عقد أي لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. مسلحون يطلقون النار على عربة في طريق سربا الجنينة بغرب دارفور وينهبون ممتلكة 7 مواطنين. إصابة شخصين ونهب مسلح على طريق سرف عمرة ودار زغاوة بولاية شمال دارفور. وفاة أحد المعدنين الأهليين وإصابة آخر في انهيار بير بمنجم جبل عامر بولاية شمال دارفور. إصابة مواطن ونهب ركشة في حدثين منفصلين بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. محامو الطوارئ وأسر المعتقلين ينظمون وقف احتجاجي أمام مفوضية حقوق الإنسان رفضا لاستمرار الاعتقالات والانتهاكات. تنسيقيات لجان المقاومة بعدد من أحياء ولاية الخرطوم تدشن ميثاق سلطة الشعب. الكوادر الطبية والصحية بالمستشفى الأكاديمي بالخرطوم تنظم وقف احتجاجي رفضا لإعادة المستشفى لوزير الصحة الأسبق بالخرطوم مأمون حميدة. الكوادر الطبية بمستشفى مدرمان تنظم وقف احتجاجي ضد بيع مجمع العيادات المحولة بشارع الدكاترة بأمدرمان. تجمع مهني الضرائب ينظم وقف احتجاجي للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإعادة بعض منسوبي النظام السابق للوظائف بالديوان. لجنة شكاوي المحامين تحدد يوم 22 مايو لمسؤول المحامي محمد شوكت في قضية توجيه إساءات عنصرية ضد لقمان. حاكم إقليم النيل الأزرق الخدمات في الإقليم 0 عدا محليتين. إدانة واسعة في الأوساط الصحفية والإعلامية السودانية لمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.
شكرا زميلي أمين. حصلت الأستاذة أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء على جائزة منظمة فرونت لاين الأيرلندية. في جولة السودان اليوم أجرينا معها حديثا قصيرا بهذه المناسبة. أستاذة أميرة إزيك؟ مساء الخير ولا نهار الخير زي ما بقوله.
مبارك سعيد.
الله يخليك. ألف مبروك حصولك على جائزة فرونت لاين.
الله يبارك فيك يا سيدي. تسلم يا سيدي.
كدي كلمينا عن الجائزة دي، يعني تمنح للشجعان الذين يقفون في الخطوط الأمامية، وسمعتي بالخبر ده متين؟
والله يعني ممكن يكون قبل 15-16 يوم من الليلة. يعني هو أستاذ فيصل قال لي إنه أنا بعرفي الجائزة وأنا حأرشحك ليها دي، أو أنا رشحتك ليها ده بعد ما أنا طلعت من المعتقل.
نعم.
هي أصلاً بتمنح للمدافعين على حسب كلامه، المدافعين حقوق الإنسان اللي بيعانوا من مخاطر يعني، وهو تم الإعلان عن الجائزة دي وأنا كنت في المعتقل.
صح، ده لما كنت في
هو قام رشحني يعني.
نعم نعم نعم.
يعني أنا ما كنت على علم بالتفاصيل دي كلها. هو قام قال لي إنه في جائزة وأنا رشحتك ليها يعني إن شاء الله تناليها يعني. بالفكرة يعني. ثم تبلغ بأنهم يعني تم اختيارين من ضمن الناس المطروحين في الترشيحات،
وهتمشي تستلميها بشكل يعني هتكوني حاضرة في التسليم؟
المفروض مش استلمها بشكل رسمي في نهاية الشهر بعد.
اللي هي وين هي هتقدم؟
في بنت في دبلن.
أيوة دبلن.
هم بالدول الخمسة أمصار يعني من الإغليم.
نعم.
من الخمسة يعني.
حتمشي دبلن حسب الخبر عرفت انه نهاية مايو حتسلم في دبلن.
اي يعني ما عارف انا اقولكش, لكن هي الحاجة دي بقدر ما ممكن انها يعمل انا اكسايتد بيها بقدر نفس الوقت ما انه انا زادت مخاوفي يعني مخاوفي تجاه المسؤولية تجاه ان هي ممكن تفتح ابواب بتاعت عشم لناس كتار جدا, وتخيلوا انك انت عندك القدرة لانك انت تعمل لهم حاجات كثيرة وانت تعلم يعني كم هم وضع بائس في البلد يعني.
نعم.
كم من نواحي قانونية, كم من نواحي اقتصادية, كم من نواحي كلها يعني.
لكن أستاذ أميرة
في الاخر
أيوة.
انا ما بعتبر انها حاجة خاصة بي انا كأميرة يعني في شخصي يعني هو يعني حاجة رمزية وتكريمية لكل النساء في السودان يعني.
نعم.
لدورهم العظيم اللي قاموا يعني لو ما دور المرأة السودانية في الثورة بتاع ديسمبر المجيدة وصمودة تجاه الانغاز وما بعدها يعني ما أظن أصلا هم كانوا حينتكون أن يختاروا واحدة من السودانيات لحاجة زي دي يعني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
ما هو موقف حزب المؤتمر السوداني من قضايا الراهن الحوار وعلاقة الجيش بالسلطة والآلية الثلاثية وقوة الحرية والتغيير وخلافاتها؟ حول هذه القضايا تحدث الأستاذ عمر الدقير للصحفيين أمس, واخترنا لكم هذا الجزء من حديثه.
طبعا وسيلتنا في مقاومة الانقلاب هي الوسائل السلمية, وسائل بين الحراك السلمي والمقاومة السلمية المجربة والمستحدثة, ومن ضمنها برضو الوسيلة بتاعت الحل السياسي, ودقوا الله وما عندنا مشكلة فيه, بس شرط إنه الحل السياسي اللي بيحقق المطالب اللي إحنا سعينا حقيقة لوسائل المقاومة السلمية الأخرى, والالتزامنا بمراهقة الانقلاب بيعني إنه فيه لو في أي فرصة لعملية سياسية تحقق انتهاءه وتعيد المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي ويحقق مطالب الثورة ومطالب الشارع, فكرنا من ندعم ونتعامل معه في السياق ده. جاء دعمنا للآلية الثلاثية اللي هي كان العملية اللي تدارتها بعثة اليونايتد الأمم المتحدة اليونيتامس, وانضمت لها الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد, ونحن داعمين المسألة دي بحيث برؤية واضحة إنه نحن عايزين من خلالها نستريد مسيرة التحول المدني الديمقراطي, وهو ده مطلب الجماهير السائرة في الشوارع. لكن أي هدف أو أي زيت عن هذه العملية نحن ما حنكون طرف منها يعني. نحن طبعا شاركنا في مرحلة المشاورات مع البعثة الأممية وقلنا الكلام ده, قلنا إننا عايزين عملية يكون الهدف منها إنهاء الوضع الانقلابي ويتم من خلال التوافق على تسليم ترتيبات يعني تمكن من استئناف المسار التحول الديمقراطي لسلطة مدنية وبمهام محددة ويتفق عليها. لكن في السياق ده طبعا جاءت دعوة المؤتمر التحضيري, وبالمناسبة هو ما تم الدعوة للمؤتمر التحضيري الصدس يعني ما في دعوة بتاريخ وبأجندة وكده, هي فكرة طرحت في واحدة من لقاءاتنا مع الآلية الثلاثية, ويمكن عبر عنها المرؤوس بتاع الاتحاد الأفريقي قال ربما يوم 10, لكن ما في ما طلعت دعوة عشان كده اللي انطفح في الإعلام خلال الأسبوع الفات أنا ما أعرف مؤسس على شو يعني ما في دعوة, ما وصلنا دعوة إن إخواننا أنتم مدعوون لاجتماع تحضير, ما وصلتنا. وصلتنا الفكرة ورددنا عليها لأنه الصيغة طرحت تحت الاجتماع التحضيري هي نحن نفتكر إنها متماهية مع وجهة نظر المكون العسكري اللي بيختزل الصراع ده كله أو الأزمة كلها, فينا صراع بين المدنيين يمكن عبر عنه قاعدة الانقلاب كذا مرة, يقول إخواننا المثل المدنيين دي للتنبؤ ونحن ما عندنا مشكلة. طبعا ده ما حقيقة الصراع, حقيقة الصراع بين الانقلابيين وبين أنصار التحول المدني الديمقراطي, والانقلابيين ده مش العساكر بس في مدنيين مصطفين معهم شاركوا وفي ناس باركوا وفي ناس سيدوا, فده كلهم معسكر واحد. الاجتماع التحضيري فكرة إنه كان يجمع المدنيين الانقلابيين والمؤيدين للانقلاب ومعانا بحيث انه يحصل تميع للصراع ذاته, وهو على الانقلاب ذاته بيكون حاضر في الغرفه يعني, فما في بوينت من انه تتفقوا, ما ده ما يكون اتفاق مدنيين. وبالتالي احنا رفضنا هذه بتاع التبرع, مدخل خاطئ للعمليه السياسيه وهي بالطريقة دي إنه بتنتهي في النهاية بالشرع عن الانقلاب والبناء عليه، وده ما عنده مستقبل، لأنه حيكون زي إعلان 21 نوفمبر المقبول اللي بقى رئيس الوزراء المستقيل، لأنه بنى على قرارات الانقلاب 25 نوفمبر، وبالتالي ما صمد، لأنه سقط تحت ضربات الإرادة الشعبية ومواكب الهادرة، وبلا ما في أسرى بعد عين يعني. وفي سبب تاني جوهري حقيقي اللي هو إنه أنت ما ممكن تعمل أي عملية سياسية تحت ظلال السيوف، بمعنى إنه ما ممكن تتم عملية سياسية وفي قمع وقتل وسجون، وبالتالي قلنا لازم كله ده يقيف القتل والاعتداء على المواكب، والمعتقلين كلهم بيطلقوا، وما زال هناك معتقلين كتاب في سجون سوبا ودبك وربك وبورسودان وكوبر وغيرها من السجون، لازم بنطلق سراحهم جميعا، ولازم تلقى حالة الطوارئ برضو، لأنه برضو زي ظل السيف، وبرضو في إجراءات هسه مضادة للثورة ولمعناها، واحد من أهدافها اللي التمكين المضاد اللي نهته الثورة في استيعاب لعناصر النظام القديم بتعمل شخصوصة الانقلابي ده، لو ما وقف ما تكون في أجواء ذاته للحديث عن عملية سياسية. عموما إن إحنا بنعول يعني بعدين إن إحنا ذاته لما نقول عمليتنا محولين على الشعب السوداني وعلى قوة الثورة إنها تتماسك حول أهدافها بتاعت استرداد الثورة ومواصلة المسير، تصحيح أخطاء الماضي والاستفادة من التجربة السابقة والانطلاق للمستقبل بمشاريع تضيء الطريق يعني لقدام، لأن الأفق بعدين نحن ممكنين إن الأفق قدام الانقلاب مسدود، ما عنده ما في لوسك، وهم حسوا بدأ حقيقة يعني لحد هسه الأزمة الاقتصادية، التعاملات اللي بدأت الحكومة مع المؤسسات العالمية معلقة ومهددة بالفقدان كليا في فترة قادمة، لحد حتى الانقلاب عاجز عن تشكيل الحكومة طبعا عاجز، وقدر ما حاول يعمل حاضنة بديلة لقاها معزولة شعبيا وجماهيريا وما قدر يتقدم في الطريق ده يعني. نحن برضو من جانبنا نفتكر ان السوابق التاريخ كلها بتعلمنا ان الشعوب ما بتنجح في تجاوز الازمات الكبرى وما بتنتصر على المحتل او على المستبد الا اذا توحدت ارادتها وادارت معاركها بعقل جماعي، وده نحن دعوتنا ان قوة الثورة تخلق عقل جماعي عشان تمشي لقدام في مقاومتها، ولو في عملية سياسية برضو هي تمشيها برؤية واضحة، وبالتالي نحن بنتوجه برضو والنظام ده وجهناه مرارا وتكرارا انه يعني الناس يتداعوا لانه يشكلوا جسم تنسيق يجمع كل الناس المناضلين للانقلاب في كل اطياف قوى الثوره، ويكون في تنسيق اعلامي وميداني ورؤيوي على مستوى السياسه، لانه انا افتكر نسبه الخلاف لا تتعدى 15-10%، ممكن نتفق عليها ونتفق على ترتيبات دستورية لاستعجال السلطة المدنية، وأهم شيء في الموضوع أن المعادلة الجديدة تكون المؤسسة العسكرية هي خارج المعادلة السياسية. من الحياة اللي تضررت في الانقلاب طبعا علاقة السودان مع المؤسسات العالمية، تكلمت عن ده قبل شوية، وعشان نستعيد ده نحن محتاجين ننهي الوضع الانقلاب. في بعثة الأمم المتحدة، البعثة طبعا جاءت بطلب من الحكومة السودانية عشان تدعم الانتقال سياسيا واقتصاديا وفنيا، لكن طبعا الملاحظ هنا من يوم الاول الاخوان العساكر ما كانوا مرحبين بها، وحتى هسه في عمليه السياسيه دي هم محاولين يلكلكوا الامور ويجعلوا الهرابات تحت اي عجله ممكن تدور وتنتج حل سلمي حقيقي. هم عايشين عمليه سياسيه زائفه تفضي الى خلق حاضنه بديله، يعني الحاضنه القديمه دي تمشي وتجي حاضنه طيعه تكون يعني ممكن يدو اي شيء لكن تكون طيعه ومحركه بالريموت، وهذا نحن ما بنقبل به، ونحن عشان كده حذرين جدا جدا في التعامل مع العمليه السياسيه بتاعت الميتابزي. نحن امس واليوم وغدا نعلن دعم لها اذا كان هي عمليه جاده، واذا كان الطرف الاخر جاد مستعدين نحن نخالط فيها بما يحقق اهداف الثوره ومطالب الشارع، غير كده نحن ما عندنا اي شيء. اخيرا انا بقول انه يعني افتكر انه السلطه الانقلابيه المفروض هي تعتبر من دروس التاريخ، يعني اي نظام لحركه الثوره العمليه السياسيه نحن قلنا من خلال الامم المتحده نحن متمسكين ما عندنا اي كلام، لكن نحن التفاوض اللي هيعمل شنو، مش التفاوض مجرد مطلق التفاوض مطلوب، يعني انت في النهايه لو جزء قلب الحكومه دي وداير انت تستلم الصوت مش عارف تتكلم معاه لا تجي تتكلم معاه يعني في الكلام في الحدود دي نقول بعدين في عاليات كثيره يعني يعني مثلا في المرحله الاولى دي ممكن يكون في تفاوض غير مباشر هسه دي مثلا نحن ما راح نقعد نحن نقول لهم ما حنقعد امسوا للطرف الاخر قولوا له في اجراءات مطلوبه واحد اثنين ثلاثه عددتها انا قبل شويه هم مش قالوا لي الكلام ده جزء من العمليه السياسيه فنحن رؤيتنا واضحه في العمليه السياسيه انها لازم في النهايه تفضي الى انهاء الوضع الانقلابي والطرف الاخر هو عارف كده عارف نيتنا اذا هو ما قبلان ده يبقى هو ما جزء من العمليه السياسيه وما دايره وبالتالي تكون حكم على بالموت لانها ما بتطل من طرف واحد نحن ده هدفنا من انه ينهى الوضع الانقلابي وكل ما ترتب عليه ويسترد مسار التحول الوطني الديمقراطي اما اخراج المؤسسه العسكريه من السلطه بيتم كيف بيتم بالاراده الشعبيه دي ما هي ذات الاراده الشعبيه دي خطا او صح وقعت معاهم اتفاق شراكه بحسابات معينه بكده اثبت التجربه انه الشراكه دي ما حتقدم امور انا ولا هم ذات ما احترموها وما تودي الامور قدام وبالتالي نحن المؤسسه العسكريه تخرج بالضغط السياسي وبالحوار وبالكلام وبالنقاش يعني ودي وظيفه الجيوش في كل الدول ما احنا ما جايبين بدعه ما وظيفتها انها هي تحكم يعني وبعد ذلك اي تفاصيل احنا مستعدين على نقاش في الاطار ده نحن دايرين وقت مسلحه تكون موحده تفتح الملف ده انه في عندها مؤسسات اقتصاديه خارج ولايه الحكومه التنفيذيه لازم تعود الى الحكومه التنفيذيه نحن نتكلم عن عمليه اصلاح كامله ودي عملية ذاتية هي قد ما تنجز كلها في خلال فترة انتقالية من 18 أو 24 شهر لكن لازم نضع عليها الأساس المتين من هسه وإنه يعني كلنا نتوافق إنه يتم النعي بهذه المؤسسة عن السياسة وصلاحاتها وتناقضاتها لأنه هي لا حتفيد فيها وهي نفسها ما حتكون مستفيدة من ذا لأنها ذاتها تكون عرضة لاستقطابات استقطابات سياسية كنت بعد نتكلم عن خلافات هو الحرية والتغيير أنا ما بعرف سابقا كانت في خلافات لكن هسه هو الحرية والتغيير موحد على رؤية سياسية واضحة منشورة ومعروفة للجميع للتعاطي مع الوضع ده اللي هي هزيمة الانقلاب وإنهاءه ومواصلة الفترة الانتقالية بسلطة مدنية الرؤية دي متاحة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
في مواصلة لاستعراض ما كشف عنه محمود طوارئ من انتهاكات تحدث في مراكز الشرطة والسجون وتقاعس القضاء والنيابة عن أداء دورها نستمع اليوم لحديث الأستاذة رحاب مبارك المحامي حول المعاملة في السجون
نحن كمحامي طوارئ عملنا عدة إجراءات من ضمنها 12 مذكرة قدمت للنائب العام كل المطالبات الموجودة فيها بنطالب فيها النائب العام إنه يطلع بما عليه ومسؤوليات في البحث عن السجون السودانية والبحث عن المعتقلات والبحث عن الحراسات ولكن للأسف دون استجابة ودون جدوى يعني حقيقي النيابة نحن ما بنقدر نتكلم عنها ككل ولكن نحن نتحدث عن شخص النائب العام لأنه حقيقي شوكوا للنيابات متعاونين ويقدمون العون ويريدون تنفيذ القانون ولكن أيديهم مغلولة نحن نتحدث تحديدا عن النائب العام بشخصه السيد مولانا خليفة أبدا لم يطلع بما عليه من مهام والدليل على ذلك عدد المعتقلين الكبير الموجود حتى الآن بالسجون السودانية والمعتقلات نحن قدمنا قلنا 12 مذكرة وقدمنا مذكرة لوالي ولاية الخرطوم قبل العيد بثلاثة أيام وقمنا كمحامي طوارئ بزيارة كل من سجن بورسودان وسجن دبك وسجن صوبة سجن صوبة زرناه 5 مرات لكن سجن بورسودان زيارة وسجن صوبة سجن بورسودان زيارة وكذلك سجن دبك زيارة نحن كذلك قمنا بعدة وقفات احتجاجية في السابق ونحن في الأيام القريبة العاجلة سوف نقوم بوقفة احتجاجية كبيرة وجامعة لكل أسرة المعتقلين، هنعلن عنها في الأيامات الجاية بتواريخها عشان ما نندد بشكل الاعتقال الطول الشديد في شكل السجون والناس المعتقلين في السجون. طيب أنا المحور الأساسي حق المفترض نتكلم عنه هي المعتقلات الموجودة في الخرطوم هنا تحديدا. حقيقي كل الكل يعلم انه يعني شكل الاعتقال في السابق اصبح مختلف تماما في الفتره السابقه، واخيرا هسه بقى في شكل جديد برضو للاعتقال. في الاول الناس دي كانوا بيقبضوهم القبض العادي من 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 المواكب، وبيفتحوا لهم البلاغات 77 69 اللي هي الازعاج العام والشغب. لما نحن بقينا نتصدى للامر ضيا ونسهر في الاجسام ونعمل الاجراءات المفروض علينا كمحامين وهي اجراءات الضمان العاديه، حس الانقلابيين بان هذا الامر اصبح غير مجدي ولا يبقي السوار خارج السجون اطول فتره ممكنه، فلجأوا لوضع جديد وهي الماده 3 والماده 5 من الطوارئ. وحتى بالرغم من عدم دستورية تدريس هذه المواد كما يعلمها الجميع، إلا أنها كذلك يعني تنفيذ طريقة شائعة وقبيحة ولا تتناسب أبدا مع الشباب والأطفال والنساء. فالبيحصل بالنسبة لهم نحن بنسميه إخفاء قصري، لأن هم بيخطفوه خطف إما من البيوت أو من الشوارع أو من المكاتب أو من أي مكان، بيتخطفوا وبيسوهون في الأول إلى جهات غير معلومة. للأسف يعني بعد ما رجعت القوة الباطشة اللي هي قوة جهاز الأمن رجع نفس السلوك القديم في 2019-2018، وظهرت البيوتات اللي بيمشوا يحفظوا فيها الناس لثلاثة أيام وأربعة أيام، وفي الثلاثة أيام وأربعة أيام دي بينقلوا بالسوار تنكل ما بعده. نحن علمنا من السوار الموجودين والخرجوا من السجون أنهم متحققات قاعد تحفظوا عليهم في, 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 في مكتب في القيادة العامة ومكاتب تخص الاستخبارات العسكرية ومكاتب تخص جهاز الأمن. في الثلاثة أيام دي بيحصل لهم أي حاجة أنتوا تتوقعوها، الضرب والتنكيل والحرق، كويس؟ ده إضافة طبعاً للإساءة وللحلاقة ولكل أنواع الانتهاكات اللي أنتم ممكن تتوقعوها. بعد ذلك بيقوم يسوقون يودون السجون. أغلب الناس دي لما يودون السجون إدارة السجون ما قاعد تستلمه للوضع الصحي المزري اللي كان حصل، وده بالضبط حصل لأربعة سوار كان بالضبط قبل شهر ونص مسكوهم ضربوهم ضرب مبرح ودوهم السجن. إذا السجن صوبة رفضت تستلمهم للوضع الصحي المتردي، وأهلهم بفتش عنهم. بعد ذاك علمنا إنه نقلوهم لمستشفى الشرطة للعلاج، لسه ما أكملوا ولم يتلقوا العلاج كويس، شالوهم رجعون الحرسات المعتقل ثاني. ده بيساعد إنه أكيد بالتأكيد ما بيسمحوا لأهاليهم يزورون، بالتأكيد ما بيسمحوا للمحامين يزورون، بالتأكيد بيخفون إخفاء حقيقي. يعني إحنا ما بنشوف المعتقل ده إلا بعد ما يجي مارك برا، بعد ذاك يقوم يشرح لنا الحاصل عليه وشنو والحاصل بالضبط وشنو. في سجن صوبة في كل أنواع الانتهاكات، فبيعتقلوا الأطفال كذلك وبيعتقلوا كل من يحمل الحصانات، اعتقلوا قبل كده المحامين وبيعتقلوا الأطباء وبيعتقلوا كل المهنيين اللي ممكن نحن يعني هم يحسوا إنه هم بيشاركوا في الحرائق دي. وشكل الاعتقال بالنسبة للجان المقاومة فوق نوع من الانتقام والتشفي، الواحد فوق يمسكوه يضربوه لمن يوصلوه زي ما بقولوا يعني الموت، حتى بعد ذلك يودلش في الانتقام. وكمان في السجون هنالك سياسة كانت اتبعوها في شهر رمضان وهي سياسة التجويع. نحن عرفنا انه يعني من أول يوم في رمضان لقينا إنه الشباب ديل بيفطرون بكوباية صغيرة حقت موية وحفنات حقت بليلة يصوموا بها اليوم كله لحد اليوم البعض. وعملنا تنادي وعملنا إشار علي ما تأكد لنا وحاولنا بقدر الممكن في إنه نوصل لهم المواد العينية اللي تعينهم في الأكل والشراب. كل الكلام ده الموجود في سين هو نفس السياسة دي اللي باقي السجون، يعني سياسة التجويع كانت موجودة في دبك كذلك وفي بورسعيد كذلك وفي كل السجون السودانية، وهي حقيقة أصبحت معتقلات كما تعلمون. دي بالنسبة لسجن صوبة، سجن صوبة كان قبل رمضان فيه 55 معتقل، أفرجوا عن 25 مؤخراً ومن تبقى 27. ال25 الأفرجوا عنهم في 4 منهم مصابين بحروق من الدرجة الثالثة بالعوادي حقة العربات للأسف في المنطقة حقة الإليا والمنطقة بتاعت الظهر والمنطقة بتاعت منطقة الأوراك. ومقصود الحكاية دي إنها هي يهينوا فيها الصور الإهانة بشعة وإهانة كبيرة عشان ما يبينوا لهم إنه يعني هم قادرين. كذلك في سجن صوبة المتبقين الآن كلهم اتجاوزوا الشهرين أو أغلبهم اتجاوزوا الشهرين. اتجاوزوا الشهرين وعلمنا بالأمس القريب إنه تم التجديد لهم للمرة الثالثة لشهر ثاني. وحقيقي شكل التجديد بيجي بأمر من والي ولاية الخرطوم، ما أمر محكمة ولا أي أمر ثاني. والي ولاية الخرطوم الآن هو الآمر الناهي، هو الحكم الفيصل، هو القاضي ووكيل النيابة والشرطة. بأمر منه بيقبضوا الأولاد ديل وبيوضعون بالسجون، والأمر أمر التحفظ اللي بيمشي بيشبع نفس الاستمارات حق السجن، بيقوم يحددوا فيها إنه الشخص دي محكوم، يقول لك محكوم 21 يوم زي كأنه حكمته محكمة، مع العلم إنه ما في أي محكمة حكمته. وغير كده وبعد كده ممكن يجددوا له وهو في السجن، يعني ممكن يعتقلوه فور إيفر، ما في ما يمنع، لأنه ما أنت ما بتقدر تعرف حتى 21 يوم دي هل هي بتتجدد ولا ما هتتجدد ولا هيحصل شيء. بالنسبة للمعتقلات اللي كانوا موجودات في سجن مدرمان، الأمر الجمل الوالي كان بأنه يبقوا في السجن شهرين، ولكن بعد ما تقدمنا بأمر للجنة الأمنية في شخص الوالي قبل رمضان بثلاثة أيام، قلنا له يا أخي ديل ربات منازل وفي منه بنات صغار وجاي العيد والكلام دي يعني كلام شائع ما بيشبه الشعب السوداني ولا الأسرة السودانية، فهم ما يرتكبوا جرائم عشان ما يعيدوا عيد. وشفعنا ومشينا وتابعنا وقابلنا بعد دعانة ومشقة، وفي آخر الأمر لم يستجيب لأمرنا كله ككل، بل بالعكس اشتغل بشغل تصنيف طلع الثلاث سائرات فقط ولم يستجيب للباقين. بالنسبة لسجن بورسودان، سجن بورسودان كان فيه ثلاثة من كبار السن، أكبر واحد فوق عمره 75 سنة وأصغر واحد فوق عمره 62 سنة، في منهم معلم وفي منهم مهندس وفي منهم أستاذ. الثلاثة ديل ما راعوا الوضع الجنائي والقانون الجنائي أساساً بيمنع عليهم تماماً يعني سجن الشيوخ، راعوا له فيما يخصهم. الإنقلابيين براعوا للسجن فيما يخصهم، يقولوا لك عمر البشير عمره 70 سنة وبالتالي مفترض يمشي الإصلاحية. طيب ديل اللي بيخلون يسجنوه شنو، خصوصا إنه عمر البشير في وقت من الأوقات ارتكب جرائم حقيقية يستحق عليها السجن، وبالرغم من ذلك كانوا حريصين في إنه ينفذوا المادة بتفاصيلها. طيب ليه ديل ما هم بنفس الوضع، خصوصا إنه هم أصحاب أمراض ضغط وسكر وإلى آخره. ديل بقوا بالسجن ما يقارب الشهر و15 يوم بعد ما قضوا فترتهم حتى أخرجوا عنهم، إضافة لإثنين من القصر ظلوا بسجن بورسودان طيلة فترة الشهرين. كذلك الكلام ده زي ما أنتم تعلموا فيه مخالفة لقانون الطفل والاتفاقات و إلى آخره.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف السيد عبد العظيم البدوي، الناشط في مجال حماية البيئة، للحديث حول الأضرار البيئية التي حلت بالمناطق الواقعة ما بين مدينتي عطبرة وبربر بالولاية جراء عمليات التعدين التقليدي المستخدمة فيها الطواحين. الجدير بذكر أنه تيم علمي ضم 3 جهات هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة. الجهات الثلاثة دي أجرت البحث قبل عام ونشرت نتائجه قبل أشهر، وترتب على نتائج البحث إيقاف النشاط التعديني بتلك المناطق، لكن النشاط متوقف حتى الآن مما شكل مخاوف مواطني المنطقة. أجرينا لقاءات مع الجهات المعنية حول المشكلة لمعرفة الملابسات، وحنقدم لكم هذه اللقاءات في 3 حلقات منفصلة. في الحلقة الأولى حنعرض فيها نتائج البحث والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا النشاط في المنطقة، وفي الجزء الثاني حنستمع لرأي المواطنين المتضررين ورد الجهات الحكومية على مخاوفهم ومطالبهم. أما في الجزء الثالث حيكون معنا خبير في مجال البيئة ومشارك في إعداد البحث عشان ما نعرف الأضرار المترتبة مستقبلا والحلول الممكنة. أعزائي المستمعين، يكون معنا الآن عبد العظيم البدوي، الناشط في مجال حماية البيئة من مدينة بربر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن البحث والناس ديل لقشنو في المنطقة.
والله نحن اللي لقيناه هو الفضل فيه يرجع للمجموعة بتاعت الباحثين من 3 جهات، هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية زائد الجمعية السودانية لحماية البيئة. الثلاثة جهات دي مثلث ده مع بعض يعني كونوا فريق بتاع بحث اشتغل يعني لفترة من الشهور تقريبا، عمل زيارات ميدانية للمنطقة المقصودة اللي هي انتشرت فيها الأزمة دي ما بين عطبرة وبربر، يعني شمال عطبرة وجنوب بربر. فحقيقة يعني وصلوا لنتائج زي ما انت ذكرتها خطيرة جدا يعني مخيفة عديل. فاتعرضت النتائج، يمكن يعني لو دارين يعني نلخص النتائج دي بنلقاها في أنه أول حاجة تحدد أنه استخلاص الذهب ذاته في المنطقة عموما بيتم ب3 طرق. في الطريقة الأولى اللي هي بتاعت التعدين الأهلي أو التقليدي، وده بيستخدم فيه المادة بتاعت الزئبق، ده طبعا بيتم فيه إنتاج أو استخلاص كمية من الذهب اللي هي حوالي 30-40%. في الطريقة الثانية بتاعت التعدين بواسطة الشركات الكبرى، دي بتقوم تستفيد من الكرتة اللي هي المتبقي بتاع ديك، طبعا الناس التعدين الأهلي بيشتغلوا بالزئبق والتعدين التقليدي ده بالزئبق، وبينتجوا حوالي 30-40%، ولسه بيكون في باقي كمية كبيرة من الذهب جوا. فدي التراب المخلوط ده اللي فيه الذهب ده بيسموه الكرتة، فبيقوموا يجوا يشتروه الناس الشركات الكبرى، طبعا عندهم إمكانيات أكبر وبيستخدموا طرق علمية أكتر زي ما بيقولوا، مثلا بيستخدموا أو بيكون عندهم احتياطات بتاعة السلامة وكده. فديل بيستخدموا السيانيد، هناك ديك بيستخدموا الزئبق، ديل بيستخدموا نفس الشركات الكبرى في الطريقة الثانية دي بيستخدموا السيانيد، ده بيقوم يطلع لهم كميات الجبال ما طلعت حوالي 70% دي يقوم يستخلصوها. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي أشبه بالطريقة الأولى برضو بيشتغلوا فيها الأهالي، بطريقة تقليدية وبطريقة مبتكرة منهم، يعني بالمناسبة فيها ابتكارات لكن فيها أضرار كمان. الطريقة الثالثة دي بتعتمد على شغل عملوه بتاع خلاطات صنعوها تصنيع محلي في الورش بتاعة الحدادة، بتشتغل بالكهرباء العادية يعني حتى ولا كهرباء كبيرة، يعني ممكن البلك العادي بتاع البيت ممكن توصل فيه وتشتغل بموتور صغير، اسطوانات كبيرة مصنعة من الصايد بتاع الحديد. الاسطوانات دي بيشغلوها بيقوموا بيشتروا برضو نفس الطريقة الكرتة من المواقع بتاعتها، بيجيبوها وبيقوموا يستخلصوا فيها يشتغلوا فيها، لأنه برضو بيستخدموا فيها حاجة تانية مادة تانية اسمها السيورية، سيورية زائد مواد كيميائية أخرى، وهنا بتجي الخطورة. يعني هي قبيل أصلا الكرتة دي فيها نسبة من الزئبق، وتجي عليها إضافة تانية مواد كيميائية زائد السيورية دي، يضيفوها لها ويعملوا معالجاتهم دي في الخلاطات دي اللي هي دي المنتشرة على المناطق السكنية والمزارع الغرى على النيل وكده. دي هي الأسئلة عاملة إشكالات، لأنه أصلا التعدين الأهلي الجبيل الخطوة الأولى والخطوة الثانية بتاعت الشركات الكبرى دي عندها مواقعها البعيدة من السكن، اللي هي في الأسواق بتاعت الطواحين البعيدة في وشهر سوقين طبعا في العبيدية وفي أبو حمد، لكن دي منتشرة وسط الأحياء. طبعا ديل بيجيبوها على أساس أنه الموية متوفرة، الكهرباء متوفرة، وبيكون ما في طبعا رغابة شديدة زي هناك تحصيل من المحلية ما عارف شنو شغل يعني كيري، لكن طبعا بتحصلوا فيه على كميات من الذهب وعلى عائد كبير جدا من المال يعني. لكن أصبح فيه خطورة على المواطنين، على السكان، على الأرض الموجود عليها وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى الطيور وعلى كل شيء. من هنا جاءت الأزمة. المسألة دي بدأت تنتشر في 2019، الطريقة بتاعت الخلاطات المنتشرة حول المناطق السكنية والمزارع دي. لكن رغم المسافة الصغيرة 3 سنين دي، الفريق الجدى بتاع الباحثين يعني عمل مسح ميداني وأخذ عينات من التربة ومن الثمار الموجودة من البلح مثلا والليمون والحاجات زي دي، وأخذ عينات من اللبن بتاع البهائم، الشعر بتاع البهائم، ومن البول بتاع المواطنين، وعينات من الدم. يعني أخذوا عينات زي دي ومشوا عملوا لها تحاليل في المعمل المركزي بتاع جامعة الخرطوم، وطلعت نتائج، يعني نتائج ما حاجة سهلة، نتائج خطيرة جدا. بعد التحليل الكيميائي اللي عملوه ده اللي هو كان الغرض منه تقييم الوضع البيئي في المنطقة، فاتلقى انه الكمية الملوثة من الكرتة اول حاجة كميتها ذاتها حوالي 700 كوم، يعني حتى استخدموا الأقمار الصناعية في الرصد، يعني لأنه ممكن في حتات ما قدروا يغطوها، لكن استخدموا الأقمار الصناعية في التصوير وفي الحاجات دي، فلقوا إنه الكميات دي حوالي 700 كوم في المنطقة دي بس، يعني ما بين عطبرة لبربر. 700 كوم دي يعني فيها حوالي 450 طن من التراب اللي هي فيها كرتة، والخلاطات المنتشرة دي حوالي 7000 خلاط، وده ربما يكون فيه الحصر يمكن يكون ما دقيق 100%، يعني لأنه في ناس يمكن يكونوا أخفوا بعض الحاجات في المزارع وكده. 700 كوم دي بتعادل 450 ألف طن. الكمية بتاعت الزئبق الداخلة بعد التحاليل الكمية بتساوي 1 طن زئبق بوينت 91، ويتلقى أنه أكثر من 75% من الأكوام بتاعت الكرتة دي بيتقع على بعد أقل من 50 متر من المنازل، يعني عشان كده الخطورة. يعني في مجاري طبيعية بتنزل بها السيول من الخريف، طبعا لما يجي المجاري الطبيعية بتيجي نازلة بتنزل السيول بتاعت الأمطار وتنزل على النيل، دي بتمر ببعض المواقع دي يعني، ودي هنا بيجي الخطورة بتاعت تلوث النيل. ولقوا فيها يعني من النتائج اللي هو نتيجة للمسألة بتاعت التلوث بتاع النيل دي، يعني الأسماك ذاتها بقت بتكون ملوثة طبعا، فظهرت في النتائج إنه الأمهات الحوامل ظهر فيها تسمم للأجنة وحديثين الولادة، يعني دي اللي هي من المخاطر بتاعت الزئبق. من المخاطر برضو إنه الميسيل بتاع الزئبق لما يتحد مع الهيموغلوبين الموجود في كروية الدم الحمراء ويتراكم في الجهاز العصبي المركزي، ده بيؤدي لإشكالات في الجهاز العصبي المركزي طبعا، برضو بيسبب اضطرابات في الخلايا العصبية، ف فإشكالات إشكالات يعني كبيرة جدا وضخمة، بالإضافة لأنه يعني لو تم استنشاق بمفاجئ كده مثلا للبخار بتاع الزئبق بكمية بتركيز عالي، ده ممكن تكتم نفس طوال يعني تحصل لك اختناق وتموت يعني. لو ما كان مباشر ولا بتركيز عالي بيأثر في عمل فشل كلوي، بيعمل حساسيات، بيعمل إشكالات في الكبد، يعني قصص يعني مخيفة جدا يعني.
نعم.
فكثر خيرهم الفريق ده يعني ما قصروا وجابوا النتائج دي ونشروها وساهموا فيها في أنه يوصلوها يعملوا توعية، لكن نحن لسه برضو كمتابعين نعتبر أنه التوعية لسه بعيدة وقليلة. وصحيح النشاط وقف في المنطقة، بعدين في منطقتين بالدراسة حقتهم دي، في غريتين، غرية يسيم السلمة وغرية يسيم النبوية، الغريتين ديل لقوا فيهم أعلى تركيز بتاع زئبق، الغريتين ديل فيهم أكثر كميات بتاع أكوام من الكرتة، وبعض المناطق الثانية أخف، لكن طبعا بطول المسافة يعني بالتراكم بتاع الزمن ممكن تحصل نفس الكمية النسب دي. قبل فترة كان حكومة الولاية أصدرت قرارات وسنت عليهم هجوم شديد جدا جدا وغرامات وعقوبات وكده، فالمسألة النشاط وقف يعني ما نحن ما متأكدين أنه وقف تماما يعني، لكن ما بالصورة القديمة. الخطورة وين؟ الخطورة أنه بدوا ينقلوا نشاطهم ده لمناطق أو مواقع أخرى للغرة المنتشرة على نهر عبرة، فيبقى دي مشكلة جديدة يعني الإشكالية والأزمة اتنقلت لموقع تاني، وده نحن أنا رأيته شخصيا بعتبر أنه ده لضعف العقوبات، العقوبات ذاتها ما رادعها.
شكرا لك الناشط عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة على المشاركة في راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.